بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 18 في سلسلة دروس علوم القرآن وآدابه. بدأنا في الأسبوع الماضي، في الدرس الماضي أو الذي قبله، الحديث عن إعجاز القرآن، وهو لب دروسنا هذه، وهو أهمها، وهو المحور الذي تدور عليه علوم القرآن المختلفة. عرفنا إعجاز القرآن، وذكرنا أن المعتزلة انفردوا عن الجمهور فقالوا الإعجاز الذي يتميز به القرآن ليس سببه سمو بيانه، وإنما سببه أن الله عز وجل منع الناس من أن يقتحموا القرآن بتقليده أو بالإتيان بمثله أو نحو ذلك. وبين تهافت هذا التعريف الذي جنح إليه بعض المعتزلة، لا الكل. انتهينا في آخر الدرس الماضي إلى الحديث عن الدليل العام على أن القرآن معجز. قلنا الدليل هو دليل التجربة والمشاهدة، وهو أقوى الأدلة التي يعتمد عليها العلم اليوم، أقوى ما يمكن أن يستند إليه المتحاورون في القضايا العلمية عندما يريدون أن يبحثوا عن دليل مسألة ما. أقوى دليل هو دليل التجربة والمشاهدة، فهذا الدليل هو أقوى ما يبرهن ويثبت أن القرآن معجز. وقد عرفنا معنى كلمة معجز، والآن نبين تفصيل هذا الدليل، دليل التجربة والمشاهدة، مراحل دليل التجربة والمشاهدة. عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بالرسالة التي كلف أن يبلغها للناس، وقدم رسول الله نفسه للناس بهذه الهوية أنه نبي مرسل من عند الله عز وجل، طلبوا منه دليلا على نبوته، وطلبوا منه آية، الآية يعني تعني برهانا يثبت نبوته. وقد نقل الباري سبحانه وتعالى في كلامه المبين طلبهم هذا، فقال: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إنما الآيات عند الله، وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم، هذا جواب الله لهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفهم من الآيات التي يطلبون يعني أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذا يكفي. عندما أسمعهم رسول الله هذا الكلام، المعنى واضح، الآية هذه هي الآية القرآن، أجابوا قائلين: قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، يعني هذه ليست آية، هذا كلام من الكلام، ونحن عندما نريد نأتي بمثل هذا الكلام، وربما بما هو أسمى منه بلاغة وبيانا. لاحظوا المراحل. عندئذ تحداهم الله عز وجل، تفضلوا بآيات عدة وب يعني أساليب شتى. من ذلك قوله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا، ثم قال ولن تفعلوا، هذا يعني إغراق في التحدي. كذلك قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لاحظوا التحدي الرباني لهؤلاء. قال: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وهكذا عندما قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، الباري سبحانه وتعالى تحداهم بأفانين التحديات وأساليبها المختلفة أن يأتوا بمثل هذا الكلام. فماذا كان موقف الذين قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا؟ جلسوا عاجزين عن هذا الذي أوضحه الله سبحانه وتعالى له. نعم، والباري سبحانه وتعالى كان من بادئ الأمر، كان من الممكن أن يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لكن الباري سبحانه وتعالى استدرجهم إلى أن قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. بعد ذلك جاء دور التحدي، عندئذ تحولوا عن قولهم قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، تحولوا عن ذلك إلى دعوى أنه هذا سحر. مرة قالوا هذا سحر، عادوا فقالوا له ولعله نوع من الكهانة. قال قائل منهم: هذا فن جديد من الشعر. وهكذا اضطربت أقوالهم في تفسير هذا الذي يسمعونه من كلام الله سبحانه وتعالى. ثم إنهم اعترفوا وقال قائلهم كما ذكرنا بالأمس: والله ما هو بشعر وما هو بكهان، وإنه ليقول قولا نعم أسفله مغدق وأعلاه مثمر، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، لا يعلى عليه يعني غير قابل للتقليد. لكن أعلنوا عن عصبيتهم. قال بنو هاشم: فينا الرفادة؟ قلنا: هي لهم. قالوا: لنا سقاية الحجاج؟ قلنا: هي لهم. تكون أيضا النبوة لهم؟ لا. إذن الذي حال بينهم وبين الإيمان برسول الله ليس الارتياب في أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي أو لا، وليس ما قالوه من أن القرآن كلام من الكلام بإمكانهم أن يقلدوه وأن يأتوا بمثله، ولكن المسألة هي ما عبروا عنه فيما بعد، العصبية التي قادتهم إلى هذا الاستكبار. لذلك الباري عز وجل نقل هذا أيضا عنهم فقال: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون. نعم. طيب، إذن هذا هو دليل التجربة والمشاهدة. دليل التجربة والمشاهدة هذا دليل يعبر عنه العلماء ويعتبرونه هو الدليل الأمثل والأقوى. هذا هو. قيل لهم: تفضلوا. يعني مثلا الآن صخرة أمامنا اختلف الناظرون إليها، قال قائل منهم: نحن ثلاثة ممكن نرفعها ما مشكلة. آخرون قالوا: لا لا صعب. واحد قال: لا أنا واحد برفعها. دليل التجربة والمشاهدة أن نقول: تفضلوا يلا ارفعوها. حاولوا فلم يستطيعوا، إذن نحن أمام دليل التجربة والمشاهدة على بطلان هذا الذي ادعوه، وهذا ما نحن بصدده الآن. طيب، هل هذا الذي قلناه يعني أن العرب ليس فيهم من حاول أن يجرب حظه في أن يأتي بكلام يسمو إلى درجة القرآن؟ الواقع أنه العرب في عصر رسول الله ومن بعده فريقان اثنان، فريق أعلن عن عجزه ولم يشأ أن يقحم نفسه فيما يخجله ويفضحه، عرف كل واحد منهم عجزه سلفا فأمسكوا عن محاولة التقليد. فريق آخر غامروا وحاولوا، مثل مسيلمة ابن حبيب اليماني المعروف بالكذاب، جاء بكلام، والواقع أن مسيلمة رجل عربي كان إذا تكلم على سجيته جاء بكلام جيد، فلما أراد أن يأتي بكلام على نسق القرآن وأراد أن يجاري القرآن جاء بكلام دون، هبط فيه عن مستوى قدرته هو، نعم، وأخذ يهذي بكلام لا نريد أن ننتقل بمجلسنا هذا أن ننقله من الجد إلى الهزل وأن نثير الضحك به، نعم، ولعلكم سمعتم بعضا من يعني قرآنه المزيف الذي أراد أن يجاري به كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي نقوله استمر خلال القرون المختلفة إلى يومنا هذا، في الناس من أمسك عن التقليد يحترم نفسه ويعلم أنه هذا شيء غير ممكن، وفي الناس من حاول أن يغامر. الذين غامروا خلال القرون المختلفة كلهم خابت مساعيهم وكلهم عجزوا عن أن يأتوا بكلام بديع، لا أقول تقليد هذا يعني عبارة عن عمل يعني ينزل بصاحبه عن المستوى اللائق، نعم كما قلت لكم بالأمس، جاءوا بكلام تافه. وكان من عادة أولئك الناس أنه إذا أراد الواحد منهم أن يقلد القرآن يغلق الباب على نفسه ويحاول أن يجرب حظه في نجوة من الناس بعيدا عن الناس، إذا نجح يعلنها على الملأ وإذا ما نجح بمزق أوراقه وماشي الحال، نعم. فكان في طبعا كلهم لم ينجحوا، لكن منهم من مزق أوراقه ومنهم من ألصق ما فعله ببعض الأدباء المشهورين المعروفين، ممكن مثلا يلصقوا بابن المقفع، ممكن يلصقوا بأبو العلاء المعري، ممكن يلصقوا بالجاحظ مثلا، في حين أنه لا أبو العلاء المعري قلد القرآن ولا الجاحظ ولا ابن المقفع، نعم. المهم أن كل ما وصل إلينا من تجارب هؤلاء كلمات تافهة ذات معاني ممجوجة ساقطة ليس لها حظ لا في البلاغة التعبيرية وليس لها حظ في المعنى السامي الذي يمكن أن يحفل به الإنسان، نعم. وهنالك من نسب إلى أبي العلاء المعري، وقع هو ابن الراوندي أظن، أنه قلد القرآن، الكلام اللي قلدوا فيه كلام لا يبرأ أبو العلاء منه، نعم، كما تبرأ السماوات من الأرض، نعم. لكن الذين كانوا يعني يمارسون الزندقة فعلوا هذا. والعلاء المعري، أبو العلاء المعري في كتابه رسالة الغفران يتناول هؤلاء الذين قلدوا القرآن سرا ويمزق بقايا ما يمكن أن يكون من يعني إنسانية في كياناتهم أو من مكانة إنسانية يتمتعون بها، مزقها شر ممزق، نعم. وبين أن هذا القرآن لا يمكن أن يقلده أحد، نعم. يقول وأعلن، نعم، جاهل ومقتدي وناكب عن المحجة ومهتدي، أن هذا الكلام رمى عدوه بالإرجاز، يعني لا يمكن أسكت أعداءه ولا يمكن أن يقلد. نعم. ولما تحدث عن ابن الراوندي الذي كان يحاول أن يقلد القرآن أيضا تهجم عليه، نعم، ومزقه شر ممزق بكلماته المعروف أبو العلاء المعري، إذا نثر وإذا شعر. نعم. إذن إلى يومنا هذا الناس فريقان بالنسبة لكتاب الله، لا نقول ثلاثة أقسام، فريق هم الجمهور ولله الحمد عرفوا أن هذا القرآن كلام الخالق وليس كلام المخلوق، نعم، فيتشرفون به ويطربون لسماعه وتلاوته ويعملون جهد الاستطاعة به. فريق آخر ارتابوا بالقرآن وشكوا ربما في أن القرآن كلام الله عز وجل، لكنهم تأملوه وعادوا إلى قدراتهم في جنب هذا الكلام، فأيقنوا أنهم عاجزون عن تقليده، نعم، أحجموا، نعم، وستروا أنفسهم وحافظ كل واحد منهم على كرامته. هذا الفريق. فريق ثالث أراد أن يجرب حظه، نعم، لعله يستطيع. فكان هؤلاء الذين جربوا حظوظهم أضحوكة التاريخ، أضحوكة التاريخ في القرون التي جاءت من بعد، وطبعا ليس فيهم من تباهى بهذا الذي فعل، إما أنه مزق ما كتب وإما أنه ألصقه بغيره من الناس. إذن نحن أيها الإخوة أمام دليل التجربة والمشاهدة على أن القرآن يسمو بأسلوبه البلاغي وبمضموناته العلمية إلى درجة لا يتأتى للطاقة البشرية أن تسمو إلى مثل هذا الشأن. نعم، هذا معنى الإعجاز. وكما قلت لكم التقليد لا يسمى نجاحا في الأمر، يعني دائما التقليد يخفض صاحبه ولا يرقى به أبدا، إن كان في القرآن ولا في غير القرآن، هذا ينبغي أن نعلمه. المغني الذي يعجب بصوت أحد المغنين فيجلس ليقلده تقليده يهبط به، لأن هذا دليل على أنه لا يستطيع أن يبدع كما أبدع المقلد، ولذلك فهو يمشي على خطاه ويتبع أثره. الذي يقلد زيد من الناس في الكتاب، كاتب أديب مثلا، يذهب كيف يكتب، ما هو الأسلوب الذي يعتمد عليه، يسير وراءه تماما، هذا يهبط بمكانته ولا يعلو بها. إذا أردت أن تجاري هذا الأديب الكاتب دعه، لا تقلده، لكن ائتي بكلام فيه من الإبداع مثل الإبداع الذي جاء به ذاك. فإذا أردت أن تقلد القرآن إياك أن تقلده كما فعل مسيلم الكذاب وآخر، نعم، تأتي بكلام مقطع وهكذا، نعم، وكأنك تحاول أن تأتي بقوالب القرآن وتصب كلامك في هذه القوالب، لا، ينبغي أن تأتي أنت الآخر بكلام ذي نسق بديع لم يسمع الناس مثله قط، كما جاء القرآن بمثل ذلك. عندئذ يمكن أن نقول حاولت أن تأتي بمثل ما جاءنا به كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن نحن الآن عرفنا الدليل العلمي الذي لا يمكن أن يرتاب فيه إنسان على أن هذا القرآن معجز، ولم نتحدث بعد عن وجوه الإعجاز. الآن نبدأ فنتحدث عن وجوه الإعجاز. نعم. وجوه الإعجاز كثيرة أيها الإخوة، أيها الإخوة، نحن الآن نتحدث عما اكتشفناه من هذه الوجوه، والزمن كشاف للمزيد من هذه الوجوه. نحن سنتحدث عن الوجه البلاغي لإعجاز القرآن، ونتحدث عن الوجه العلمي والغيبي في إعجاز القرآن، ونتحدث عن وجه التشريع، الإعجاز في التشريع في القرآن، ونتحدث عما أسميه أنا مظهر جلال الربوبية في القرآن. هنالك جوانب أخرى، والزمن دائما كشاف يكشف لنا المزيد، وأنا سأتبع فيما سأشرحه لكم منهج الاعتدال والانضباط بقواعد العلم. لا أتكلف كما يفعل آخرون، ولا أتمحل، ولا ألوي أعناق النصوص لأحملها من المعاني ما لا تحمل، لنلصق بهذه النصوص ما يمكن أن نسميه إعجاز علمي أو غير ذلك. هذا يعني تتسبب عنه ردود فعل تسيء إساءة بالغة بدلا من أن تجذب الناس إلى الحقيقة. نحن نضع أنفسنا أمام معايير العلم، ونتبع هذه المعايير، وبعد انضباطنا بهذه المعايير نحاول أن نستضيء بها في الكشف عن وجوه إعجاز القرآن. الوجه الأول، الإعجاز البلاغي، أو نقول الإعجاز اللفظي في كتاب الله عز وجل. نعم، والتعريف الذي ذكرناه يركز في الواقع على الإعجاز اللفظي والبلاغي. قلنا معنى أن القرآن معجز أنه سما في تعبيره وأسلوبه، لاحظوا عم بحكي عن الأسلوب واللفظ، سما في تعبيره وأسلوبه إلى شأو تعجز الطاقة البشرية عن بلوغ ذلك الشأو. نعم، إذا نحن نتحدث بالنسبة للتعريف عن الوجه الأول الذي هو الإعجاز البلاغي والإعجاز اللفظي. ماذا نعني بكلمة البلاغة؟ هذه الكلمة التي ننسب القرآن إليها الإعجاز البلاغي، البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. كلما كان كلامك ألصق بالمعنى وأدق، كلما كان أسمى في سلم البلاغة. يعني كلما كان اللفظ رداء للمعنى على قدر المعنى، مثل الثوب الذي خاطه الخياط على قدر الجسم، كلما كان كذلك كلما كان الكلام أسمى في ما يتعلق بدرجة البلاغة. وكلما كان اللفظ أبعد عن المعنى، كلما كان متراجعا عن البلاغة. فعندما نقول الإعجاز البلاغي أول وجه من وجوه إعجاز القرآن، نعني أن الألفاظ القرآنية التي يعبر بها بيان الله عن معنى من المعاني تقارن فتجد أن اللفظ على قدر المعنى، وأن المعنى يساوي اللفظ. يعني بحيث لو غيرت كلمة في هذه الجملة لاضطرب المعنى الذي أراد بيان الله أن ينهيه إلى أذنك. لو قدمت أخرت في الكلام لاضطرب إما نسق الكلام في أذنك، وإما لاضطرب دلالة الكلام على المعنى. إنه عندنا بلاغة وعندنا بيان، البيان هو أن يكون الكلام جزلا، وأن لا تكون تركيبات الكلام ركيكة مهلهلة. نعم، نقول هذا الكلام ركيك، يعني ليس متناسقا تناسقا مقبولا في الأذن. نعم، فبيان الله عز وجل ألفاظه متناسقة في الأذن، نعم، تنهي إلى سمعك كما قلت لكم إيقاعا داخليا رتيبا لا تستطيع أن تعلم مصدره كيف. نعم، هذا جانب البياني. وعندما تقارن بين اللفظ والمعنى تجد أن هنالك تطابقا دقيقا بين اللفظ والمعنى. يعني لو أردت أن تستبدل بهذا اللفظ لفظة أخرى من المترادفات ترجع تستعين بالقاموس، عندك 4-5 كلمات مترادفات، استعمل أي كلمة أخرى غير الكلمة القرآنية تجد أن هذه الجملة اهتزت وأن دلالتها تراجعت، ما في إلا الكلمة القرآنية. هذا باختصار معنى قولنا الوجه الأول من وجوه إعجاز القرآن سموه البلاغي والبياني. هذا كلام مختصر، لكن نريد أن نفصل هذا الكلام تفصيلا لا يبقي في أذهاننا غيبا ولا شكا في هذا الموضوع، على الرغم من أنني أعلم أن الكثير من الإخوة الذين يسمعون هذا الكلام ليس لهم حظ واسع في فهم البلاغة أو في فهم ما يسمى بعلم البيان والمعاني. ولو كان الآن بإذن الله إذا وفقنا الله لتبسيط الأمر ستتذوقون ما أقوله لكم. أيها الإخوة، أحدنا أيا كان يعني من البشر عندما يريد أن يعبر عن معنى يختلج في ذهنه يعاني من نوعين من العجز. أي واحد مما كان حتى الرسل والأنبياء، عندما يريد الواحد منا أن يعبر عن معنى كامن في كيانه يصطدم بنوعين من العجز. نوع الأول أننا نتبين عند التدقيق أن المعاني التي تخطر في بال الإنسان والتي تنبع من نفسه وفكره أوسع أضعاف المرات من المتن اللغوي الذي متعنا الله سبحانه وتعالى به. يعني كل واحد منكم يقارن بين المعاني نعم والخواطر والتصورات التي تطوف بذهنه وبين اللغة التي يريد أن يعبر بها عن هذه المعاني، هل يجد تطابق؟ لا، سيجد أن المعاني واسعة جدا جدا جدا، والأفكار واسعة جدا جدا جدا، والمشاعر واسعة جدا جدا، بيجي لحتى يعبر عنها بلاقي الألفاظ التي تنجده ويستنجد بها ما بتطلع 1 من 10 من الأفكار اللي في داخله حقيقة. لماذا؟ السبب أن المعاني والمشاعر نابعة من داخلك، بينما الألفاظ آتية من الخارج تلتقطها من الخارج وهي محدودة. ألفاظ اللغة أيا كانت محدودة، هذه ظاهرة ينبغي أن نعلمها وينبغي أن نتبينها أيا كانت قدراتنا ثقافية. يعني نأتي بأمثلة. الآن تقول أنا أتألم لهذا الأمر، يعني تستعمل كلمة الألم، وإذا تأملت تجد أن معنى الألم ليس معنى واحدا، في معاني كثيرة للألم. هلا ألم الإنسان بوجع أصاب رأسه غير ألمه لمنظر بائس ورآه أمامه في الطريق فتألم له، هذا الشعور مختلف جدا عن ذلك الشعور. وليس أمامك تعبير لغوي إلا كلمات الألم، والألم الذي ينتابك لفاجعة لا سمح الله أصابتك غير الألم الأولاني والثاني، غير ألم الوجع وغير ألم المنظر الذي رأيته أمامك. أنواع الألم التي تشعر بها كثيرة ومختلفة فهل لك من تعبير عنها غير كلمة الألم؟ ها؟ ما في، ما بتقدر تعبر. نعم، كلمة الجمال نستعملها في ألفاظنا، لكن لو تأملت لوجدت أن معاني الجمال كثيرة جدا جدا جدا، وليس لك من تعبير عنها إلا كلمة جمال. تقول والله قرأت هذه القصة قصة جميلة جدا. إيه نعم، معنى الجمال في القصة شيء، وبتقول رأيت منظر في هذا البستان، منظر طبيعي، شيء جميل جميل جدا جدا. هل الجمال الذي رأيته في القصة نفس الجمال الذي رأيته في المنظر الطبيعي؟ لا. وتقول رأيت شخصا جميلا جدا جدا، طيب هل هذا الجمال هو ذاك الجمال؟ أبدا. نعم، فنون الجمال كثيرة. عندما تنظر إلى زهرة معينة تلمس معنى من معاني الجمال، لكنك لا تستطيع أن تعبر عن هذا المعنى بالذات، ما في غير كلمة جميل وبس. لما بتطلع على هذه الكأس وإبداعها وكيف، نعم، هذا الطريقة، نعم، هذا القالب الذي صب فيه هذا الزجاج، كل شيء جميل والله. طيب هذا الجمال غير ذلك الجمال. لما بتسمع الصوت، صوت يطربك، تقول صوت جميل. هل جمال الصوت مثل جمال المنظر الطبيعي، مثل جمال الوجه، مثل جمال القصة؟ وهيك مختلف. مع ذلك اللغة ما بتعطيك غير كلمة واحدة. نعم، وهكذا كلمات اللغة تنجدك لتعبر عن معاني بسيطة 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 جدا فيما يتعلق بالشعور الذي ينتابه الإنسان. طيب، هذا أول معنى من معاني عجز الإنسان عند التعبير. ما في داعي إنه يعني واحد منا يعبر بدقة أكثر، كل واحد منكم لما بيقول بده يعبر عن شعوره، بيعبر عن شعوره باللغة التي يعرفها. بقول والله أنا ما بعرف شو بدي أعبر، يعني ما بقدر أعبر لكم وصور لكم الشيء اللي في ذهني اللي بنفسي. مزبوط، حتى لو كان أبو العلاء المعري، حتى لو كان الجاحظ، حتى لو كان مما كان، حتى لو كان نعم امرئ القيس، ليست لدينا وسائل للتعبير إلا هذه اللغة. واللغة مساحتها أضيق من المشاعر التي نستعملها. نعم، تتذوق أطعمة كثيرة، والله طعام طيب طيب جدا، تأكل أكلة تانية في فرق بين هاي وهديك من الأرض للسماء، والله أكلة طيبة. طيب أحكي لي الفرق بيناتهم؟ ما بتستطيع. نعم، الروائح، تشم رائحة الزنبق فبماذا تعبر عنها؟ تقول رائحة زكية. تشم رائحة الورد، والله رائحة زكية، ورائحة الورد مختلفة كل الاختلاف عن رائحة الزنبق. تشم رائحة الفل غير، تشم رائحة الياسمين غير. ايتني بكلمة لغوية تعبر عن رائحة الفل ورائحة زنبق ورائحة كذا ورائحة كذا مختلفة بعضها عن بعض. فيه ما في، لا تستطيع أن تعبر إلا بالكلمة الواحدة اللي هي رائحة زكية أو طعام طيب. إذا عرفنا هذا العجز الأول الذي ينتاب الإنسان. لاحظوا ما سنقول، سننتهي إلى أن القرآن لا يعاني من هذا العجز. العجز الثاني أن اللغة فيها مترادفات. أيها الإخوة، شو يعني مترادفات؟ يعني كل معنى من المعاني بتلاقي باللغة 5-6 كلمات تعبر عنها. مثلا بتقول جلس، قعد، اطمأن، نعم، مكث، بحسب الظاهر كلها مترادفة عم تعبر عن معنى واحد. بتقول مضى، انطلق، ذهب، مشى، سعى، كلها معنى واحد. طيب الحقيقة أيها الإخوة أنها بحسب الظاهر مترادفة، لكن عندما تريد أن تكون دقيقا في تعبيرك، كل كلمة من هذه المترادفات تحمل معنى يختلف عن معنى الكلمة الأخرى. لما بدك تتكلم كلام سطحي، يلا بتقول قاعدة، بتقول جلسة، بتقول اطمأنة، بتقول مكثة، كله ماشي، نعم، لأنه بيعطيك المعنى الإجمالي. لكن لما تريد أن تصور المعنى تصويرا دقيقا، ليست هنالك مترادفات، كل كلمة تحمل معنى دقيقا معينا. واضح؟ هل يستطيع الإنسان وهو يتكلم أن يضع هذه الكلمات المترادفة بحسب الظاهر أمامه كما يضع مضارب الآل الكاتب أمامه؟ إذ رأسا يلا يلقط هاي وهي وهي وهي، وإذا به جاء بالكلمة المناسبة. العقل الإنساني لا يستطيع أن يكون دقيقا بحيث يلتقط الكلمة المناسبة للمعنى الذي يريد، لا يستطيع. لذلك الواحد منا مهما أوتي القدرة البلاغية، بس يكتب بيرجع بيقرأ، والله الكلمة لازم نغيرها، بيرى والله في كلمة تانية أحسن من هاي. نعم، ما من إنسان مهما أوتي قدرة البلاغية إلا ويجد أن كلامه خاضع للتمحيص والتغيير. لماذا؟ لأن القدرة البشرية لا تستطيع أن تلتقط من الكلمات المترادفة بحسب الظاهر أدق كلمة. هلا مثلا كلمة قاعدة، كلمة جلسة، كلمة مكثة، بحسب الظاهر شيء ما واحد، لا، لكن إذا دققت تقول قاعدة إذا كان واقفا ثم مكث، تقول قاعدة، وما إذا كان مضطجعا، نعم، ثم إنه استوفز وقام، تقول جلسة، جلسة من اضطجاع، قعد من قيام، مكث يعني اطمأن به المكان قريبا وسيمضي. واضح كيف؟ لكن انت ما بتستطيع تلتقط هذه الكلمات بدقة. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الجانب الثاني من جوانب العجز. كلام ربنا مبرأ من هذا العجز تماما، فهو عندما يخاطبك يعبر عن المعاني التي تدغدغ بين جوانحك. وعجز اللغة ومحدوديتها لا تقف حاجزا دون ذلك. ثم إن البيان الإلهي عندما يعبر عن معانيه بالألفاظ يأتي باللفظ الدقيق الذي لا يصلح لهذا المكان غيره، بحيث لو جربت تقيم هاللفظة تحط لفظة تانية المعنى يبسد. كيف يمكن؟ وهذا تفصيل ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، لأن الوقت قد أدركنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم تقبل منا أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام، لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا يا رب العالمين. يا رب اجعل قلوبنا أوعية لحبك، اجعل قلوبنا أوعية لتعظيمك، اجعل قلوبنا أوعية لمهابتك يا رب العالمين. يا رب طهر قلوبنا من الأغيار، طهر قلوبنا من محبة سواك، طهر قلوبنا من مخافة سواك، طهر قلوبنا من الطمع إلا برحمتك، طهر قلوبنا من الخوف إلا من عذابك يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين رزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكلأنا وبلادنا بعين عنايتك وبأتم رعايتك يا ذا الجلال والإكرام. احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يرام، يا رب العالمين، لا تهلكنا بذنوبنا، لا تهلكنا بذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام، لا تأخذنا بجريرة سوء أفعالنا ولا بجريرة سوء غيرنا. تغمدنا برحمتك، ألطف بنا لطفك الخفي الدائم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والأنعام يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. أعنا يا رب جميعا على ما أقمتنا فيه بما يرضيك، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تحرمنا من نعمة الإخلاص لوجهك الكريم فيما نقول وفيما نفعل وفيما نكتب في كل ما نفعله يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.